بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم بسندكم المتصل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حازم عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت، فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه، فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
اللهم صل
وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكام دينه وبيانها على لسان حبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار قرة عيونه وعلى من تبعهم بصدق وإخلاص في ظهوره وبطونه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الصدق مع الحق جل جلاله وتعالى في علاه ومحل استناعهم بعينه وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى حديث تتعلق بالأذان الذي هو في اللغة الإعلام وشرعا الإعلام بوقت الصلاة وذلك أنهم كانوا يتحينون الوقت ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصح شرع الأذان قبل الهجرة فيما قاله جماعة أنه كان ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك ولم يصح من ذلك شيء في الروايات وإنما كان بعد مجيئه إلى المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام وبنائه مسجده الشريف وحرص الصحابة على أن يصلوا معه فكانوا لا يحسون بالوقت فيتحينون الفرصة للحضور وإذا تخلف بعضهم واجتمعوا يوما وبين يديه صلى الله عليه وسلم وتذاكروا شان الإعلام بوقت الصلاة وكيف يفعلون وكيف يقيمون بينما كانوا كذلك ذكروا استعمال الناقوس وقالوا إنه من عمل النصارى وذكروا استعمال البوق وقالوا إنه من عمل اليهود وذكروا إشعال النار وقالوا إنها من عمل المجوس فلم يتفقوا على شيء ولم يقر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم شيئا من ذلك حتى ذكر له عليه الصلاة والسلام بعضهم أن يجعل العلامة للأذان ذكروا علامة ما استحسنها صلى الله عليه وسلم فما هي نتذكرها بعد ثم انصرفوا قبل أن يقر لهم صلى الله عليه وسلم شيء يستقروا على شيء فجاءت رؤيا سيدنا اسمه من هذا عبد الله بن زيد رؤيا سيدنا عبد الله بن زيد فتبع رؤيا لسيدنا عمر ثم جماعة من الصحابة كلهم رأوا ما رأى ثم فصادفت إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزال الوحي عليه فكان شرع الأذان بإقرار صلى الله عليه وسلم له لا برؤيا عبد الله بن زيد ولا ببقية مرأي الصحابة فإنه لا يقوم على الرؤيا تشريعا ما يقوم تشريع على الرؤية غيره صلى الله عليه وسلم، ما يقوم عليه تشريع. فما قام التشريع برؤية سيدنا عبد الله بن زيد وغيره، ولكن بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقر وأمرهم بذلك ثبت مشروعية الأذان بذلك، وقال إنها لرؤية حق، وأمره أن يلقي تلك الألفاظ التي سمعها. وذلك أن سيدنا عبد الله بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى لما عاد من الجلسة التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يحمل خشبتين، وهي الناقوس اللي يضربه أحدى الخشبتين على الأخرى، فقال له تبيعني هذا؟ قال لماذا؟ قال من أجل أن نعلم بها في الصلاة، أن وقت الصلاة حضر. قال أدلك على أحسن من هذا، تأذن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله علمه، فإذا أردت أن تصلي فقل كذا كذا وعلمه الإقامة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. سيدنا عبد الله بن زيد عليه رضوان الله تبارك وتعالى تعقب الحافظ بن حجر في الإصابة على ما نقل عن جماعة أنه لم يوثر عنه ولم يروى غير حديث الأذان، فقال لا، بل ورد عنه وروي عنه 6 أو 7 أحاديث سيدنا عبد الله بن زيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وليس مجرد حديث الأذان فيما ذكره جمع من أكابر المحدثين أنه لم يروى عنه غير الأذان غير حديث الأذان. فتعقب ابن حجر قال بل جاءت عنه 6 أو 7 أحاديث عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، والذي مات 32 من الهجرة وهو ابن 64 سنة على صح وقيل غير ذلك. ثم إن عبد الله بن زيد كان يذكر هذه الرؤيا ويقول كما جاء في رواية أبي داود لولا أن يقول الناس لقلت أني كنت نغضانا غير نائم. لولا أن يقول الناس وهكذا. فقوله في بعض الروايات رأيت فيما يرى النائم حملوه على المجاز، أنه قال فيها ولو قلت أني لم أكن نائما لصدقت، فكانت مشاهدة عرضت لروحه شاهدها وهو جالس من دون أن يكون نائما، فكان ذلك. ولهذا قال الإمام السيوطي أن الأظهر أن يحمل على الحالة التي تعتري أرباب الأحوال. قال والصحابة سادتها للأحوال، هم أولها للأحوال، ما ويشاهدون ما يشاهدون فيها في اليقظة. فلهذا جاءت عنه هذه الروايات أنه قال ولو قلت أني لم أكن نائما لصدقت، وقال في الرواية الأخرى عند أبي داود يقول إني لبين نائم ويقظان. فرأى هذه الرؤيا، فلما رأى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لرؤيا حق، ألقى على بلال فإنه أندى صوتا منك، فألقاه على بلال وأخذ بلال الله أكبر الله أكبر. لما جاء وقت هذا فأخذ أقبل سيدنا عمر يجر رداءه ويقول رأيت مثل هذا، وإذا بالثاني والثالث والرابع من الصحابة وعدد كلهم رأوا مثل هذه الرؤيا، فكان التقرير لها منه صلى الله عليه وسلم والتشريع بتقريره عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض منها صادفت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول التشريع مجمع أنه قائم بتقريره للأمر من عنده صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فكفانا ذلك في مشروعية الأذان سواء. وهذا الأذان صار شعارا للمسلمين، ومن هنا جاء الكلام عن حكمه، ما حكم هذا الأذان؟ أهو فرض كفاية أم هو واجب؟ كما يقول كثير من علماء العترة يقولون إنه واجب للصلاة أذان وإقامة، ونقل جماعة من أهل العلم أنه إذا صلى من غير أذان ولا إقامة والوقت باقي فليعيد الصلاة، وقال بعضهم لا تصح. والجمهور أنه ما بين فرض كفاية وما بين سنة مؤكدة، فالقول بأنه فرض كفاية هو الصحيح عند الحنابلة، وللإمام أحمد رواية غير ذلك، والصحيح عندهم أنه فرض كفاية في الحضر، وكذلك ما يشير لكلام الإمام مالك الذي يأتي معنا وقري أنه بالنسبة لأهل مصر في الجوامع التي تكون فيها محلات جوامع أيضا فرض كفاية ويلزمهم أن يؤذنوا. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة إسلام أهل البلد وكفرهم فيما كان يغزو، فإذا سمع الأذان للصبح كف عنهم. هكذا فهو دليل على أنه قد ظهر الإسلام بينهم أن فيهم مسلمين، فصار بذلك تجد قول من يقول إنه فرض كفاية وهو قول عند الشافعية، وكذلك استظهر بعض المالكية وقيل في الأذان إنه سنة مؤكدة، هذا هو الراجع عند الحنفية، وكذلك الأصح عند الشافعية. ويقول بعض المالكية الجماعة التي تنتظر آخرين ليشاركوهم في الصلاة وفي السفر، وهو سنة عند الحنابلة في السفر، فعندهم في الحضر الصحيح عندهم أنه فرض كفاية وهو سنة للمسافرين في السفر، للمسافر إذا أراد إقامة الصلاة فهو سنة، وفي رواية مطلقا على الإمام أحمد أنه سنة. إذن جاء أيضا فيه في الحديث ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة ولا يؤذن فيهم للصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذا من أدلة القائلين بوجوبه، ولأن استحواذ الشيطان يجب اجتنابه، فما يجوز تمكينه من أن يستحوذ، فإذا تركوا الأذان استحوذ عليهم الشيطان فأثموا، فيجب عليهم أن يؤذنوا. الله لا إله إلا الله، وهو خاص بالرجال والإقامة عامة للرجال والنساء. فأورد لنا الحديث الأول يقول أراد أن يتخذ خشبتين، أن هذا الناقوس وحدة طويلة من الخشب وحدة أصغر منها يضرب بهذا في هذا يخرج منها صوت، ويجتمع الناس للصلاة. فالأقرب أن معنى هذا الكلام أن ذلك مما ذكر بين يديه، وما أراده أن يتخذ ذلك من ما عزم عليه ولا أقره أصلا من قبل، بل جاء الانتقاد عليه أن هذا من فعل النصارى وما أقرهم عليه. فقوله أراد أن يتخذ خشبتين يعني ذكر في الاختيارات من أجل الإعلام بالصلاة اتخاذ الخشبتين، كما ذكر البوق، كما ذكر النار إلى غير ذلك. قال فأري عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه بن الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن أتيني لنحو مما يريد أي ما ذكر عنده، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ قال له الرأي الذي رأى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. نعم. تكلموا قال بعضهم ناقوسا مثل قرن، قال بعضهم بوقا مثل قرن، قال عمر أورد فاتن رجلا ينادي، قال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة بالصلاة جامعة، فكان أول نادي الصلاة جامعة، ثم جاءت شرعية الأذان لما اقترح سيدنا عمر أن ينادي، فنادى أمر بلال ينادي نداء الصلاة جامعة، ثم جاءت ألفاظ الأذان فيما سبقت فيه الرؤيا ثم تقريره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكروا فضل الأذان والمفاضلة بينه وبين الإمامة وأيهما أفضل، وقالوا إن الأذان دعوته صلى الله عليه وسلم وإن الإمامة عمله، ورجح من رجح أن الإمامة أفضل لأنها عمل عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال من كان يرى في نفس القيامة بحق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل له. وقال بعضهم الجمع بين الأذان والإقامة أفضل، وإلا ف فالأذان وحده أو الإقامة وحدها الإمام أبو ظلمين. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجمع بين الأذان والإقامة والإمامة، ربما كره، بل أصح عند شبغير أنه لا كراهة في ذلك، بل قال إنه مستحب. وقد مضى الإمام عبد الرحمن المشهور عليه رحمة الله في مسجد الشيخ علي يؤذن ويقيم ويصلي بالناس 25 سنة، في خلال 25 سنة لم يتخلف في فرض واحد، لا صحيح ولا مريض ولا صيف ولا شتاء، 25 سنة كل فرد يؤذن ويقيم ويؤم بالناس عليه رحمة الله تبارك وتعالى. في الحديث من أذن محتسبا لله في مسجد 7 سنين كان ممن لا تأكل الأرض أجسادهم، لم تمس الأرض له جسد، أجساد 7 و7 و7 جاد 25 سنة. وهكذا فيما يكون عملهم ديما، لما ابتدى يعمل بقراءة ألف لام ميم السجدة وتبارك الملك في بعدية العشاء ابتدى فيها، فاستمر عليها لم يدركها 50 سنة، 50 سنة ما تركها ليلة، سبحان الله. قال محمد الهدار جيت إلى مسجد سرور آخر ليل لحضور الحزب مع الحبالي، حصد واحد شايب قاعد يقرأ معهم المقرأ حقه ويقول يصلح لهم القهوة أثناء الحزب. أبين سألته كم لك تقوم آخر الليل يقرؤون 4، 5 أجزاء، 6 أجزاء؟ قال أكثر كل ليلة قبل الفجر. قال له 50 سنة. قالوا 50 سنة وانت مع الحب علوي؟ قال ما تخلفت ليلة. قال الحمد لله، لا أنا ولا حب علوي، صرت 50 سنة كل ليلة حاضرين، ما قد تخلف منا واحد ليلة واحدة على طول 50 سنة. وكان عملهم ديمة في اتباعه صلى الله عليه وسلم. أما كثير من السالكين يبغى يسلك على الطريق يقوم بالعمل 5 أيام ويتركه 3 أيام، يرجع يومين ويتركه أسبوع، يجي أسبوعين يصلح، أسبوعين يتركه يومين، ماشي ماشي ديمومة. قال الإمام الحداد إن الأوراد والأذكار بدون حضور ما تنفع، من دون مداومة ما تؤثر، ما يظهر أثرها إلا بالمداومة والمواظبة والاستمرار. بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب. وقد كانوا قالوا إن الألفاظ الأذان مع وجازتها جمعت حقائق التوحيد وحقائق ما يجب اعتقاده. ولذا قال الإمام العداد لو وجدت فرصة من وقت تكلمت على ألفاظ الأذان لما يرى في طيها من المعاني الكبيرة، لكن ما عاد ما قام شيء من ذلك ولا حفظ لنا عنه شيء. فهو شعيرة عظيمة وشان كبير، وهو من خصائص الإسلام، وعلمنا ما فيه من الأحكام، وبعضهم جعلوا واجب في الجمعة وسنة في غيرها، وهذه بداية مشروعيته كما سمعنا أنها في المدينة المنورة في أي سنة؟ الأصح أنه في السنة الأولى، لأنهم بدأوا من التجمع معه صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى، فيشكل على بعضهم تأخر بعضهم ويجي بعضهم وهم يصلون وبعضهم قد صلوا، فرجعوا قالوا بغينا علامة مشان كلنا يحضر الصلاة معك. فجاء هذا التشاور بينهم وجاءت هذه الرؤيا وما تبعها من المرأي، وجاء تقريره عليه الصلاة والسلام، فصاب اختار لذلك بلال بن أبي رباح، ومع كونه في من أثر العجمة اللي كان في لسانه كان ينطق بالشين بيشهد قريبا من السين، ومع ذلك ما قدم عليه الصلاة والسلام غيره وخلاه هو المؤذن، وصوت ندي يبلغ إلى مسافة بعيدة وحسن، فاختاره للأذان صلى الله عليه وسلم، واختص بلال بخصائص كثيرة، وكان الأمين هو عنده على شؤون أمواله ونفقاته عليه الصلاة والسلام. بلال بن أبي رباح أو بن رباح من سادة الحبشة سادة الأمة، كان يقول سيدنا عمر أبو بكر سيدنا أعتقى سيدنا يعني بلالان لما اشتراه من أمية بن خلف وأعتقى، فقال أبو بكر سيدنا وأعتقى سيدنا. وعظم شأن الأذان وفضيلة المؤذين، أورد لنا في ذلك أحاديث ومنها ما يتعلق بإجابة المؤذن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فجاء في الروايات استثناء الحيعلتين، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة وحي على الفلاح. كذلك ما ذكر أهل العلم عند قولي الصلاة خير من النوم، ويستحثك على أن تجيب، فكيف تجيبه وأنت تقول الصلاة خير من النوم وما هو نايم وقدو يأذن هناك، فتقول صدقت وبررت والحقي نطقت. ولأنه إذا قالك حي على الصلاة أني أقبل على الصلاة، فلا معنى الجواب تقول أنت حي على الصلاة، حي على الصلاة بغت تجي عندك ومحل الصلاة هناك يقولك تعال، أنت تقول تعال يجي له كيف تعال حي على الصلاة، قالك حي على الصلاة قل لا حول، يعني يستعينوا بحوله وقوته لتلبية النداء والحضور، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فهذا نداء توجه علي وأنا ناوي على الإجابة مستعينا بحول الله وقوته، لا بحولي ولا قوتي. وأما هو يقول لك حي على الصلاة تقول حي على الصلاة كيف ده بغت تجي عندك البيت ولا فين يصلي عندك، ما تقول تقول له لا حول ولا قوة، يعني أنا سمعت نداءك وسأجيب وألبي وأقوم بحول الله وبقوته، لا بحولي ولا بقوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان بعض سلف الأمة يقول مضت له 40 سنة ما لم يؤذن المؤذن له في محل الصلاة، قد جاء من قبل الأذان، وقال لا أكون كعبد السوء، قال عبد السوء ده ما يجي عند سيده إلا بعد ما ينادي عليه، قال أما العبد الطيب الخير قال حاضر من قبل ما تجي الحاجة، قدوا حاجة قدوا حاضر موجود، قال ما ذاك بعيد ما تحتاجون الحاجة يا فلان يدورونه ويخلونه، قالوا ما بغيتك مثل عبد السوء، بغيت تجي له محل الصلاة من قبل ما يقولوا لي حي على الصلاة، أنا عبد الله بجي له محل الفرض حقه من قبل ما ينادون بالصلاة. فبقي 40 سنة ما يأذن المؤذن له وقد جالس في محل الصلاة انتظارا للصلاة، ورضي الله عن المجتهدين من الأمة في رضوان ربهم جل جلاله. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الثواب والأجر والخير والمنزلة عند الله تبارك وتعالى ثم لم يجدوا لأن يستهموا عليه، أي يقترعوا بإستهام يجعلون القرعة بينهم من دغي من تزاحمهم، لا استهموا اقترعوا فساهم فكان مزعجين سهما، فلعل يستعمل القرعة لكثرتهم وزحمتهم فحينئذ ما يفض بينهم التزاحم إلا بالقرعة، فمن خرجت قرعته لأنهم كلهم يسبقون وجون كلهم مدرب الأذان لو عرفوا فضل الأذان. ولهذا قال ما ينبغي المؤمن يمر عليه الشهر والشهرين وسنة ولا بدأ أذنه، أذن شارك سواء في مسجد سواء في بيتك سواء في الطريق، تعج عليك الأيام ما تأذن وثواب الأذان عظيم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهيد له يوم القيامة، ويغفر المؤذن مدى صوته. قد جاب الله المتأخرين مكبرات الصوت توصل أصواتهم لمحلات بعيدة، وجاب لهم لذاعات وجاب لهم النت يؤذن ويصل صوتهم أقصى الأرض شرقها وغربها، فعسى يرجع من مدى الصوت لأنهم احتاجوا إلى مغفرة أكثر من المتقدمين، احتاج المتأخرين إلى مغفرة أكثر، فيسر الله لهم وسائل أكبر. لا إله إلا الله. قال ثم لم يجدوا ليسهم الذي يستهمون. لو يعلمون ما فيه من الأجر كما جاء في الروايات. لا يسمع مدى صوت الجن ولا إنس إلا شهدوا ليوم القيامة. وقالوا إنه لم يتولى بنفسه الأذان، لأن فيه النداء للحضور لصلاح يعصى فلاح، وأمره واجب فرضين، فإذا أدى الأمة بذلك صار فرضين على كل واحد أن يحضر. وشو كان ذلك في ذلك مشقة على الأمة، فما تولى الأذان بنفسه، ترك غيره يؤذن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قالوا حي على الصلاة يبقى فرضين، كل من سمعه يجي، صغير كبير مريض ذكر وانثى، يلا بسم الله، قال لكم النبي تعالوا، يلا استجيبوا له الرسول. فما عاد تولاه بنفسه لأجل هذا الأمر في الأذان، خلى غيره يؤذن لئلا يكون فرض عين على كل من سمعه صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا. وكانوا يتحرون الامتثال لأمره ولو من بعيد، ولو لم يدخلوا في عموم الخطاب. وكان صلى الله عليه وسلم يوما على منبره ورأى بعض الناس قيام، فقال أيها الناس جلسوا، وإذا يسمعوا الصحابي خارج المدينة عند الغنم حقه، أيها الناس جلسوا، جلسوا محله برا، وما هم من المقصودين بالخطاب، لكن لما سمع أمر النبي أراد ينفذ، جلس في محله هناك عند الغنم حقه بعيد، لما سمع قال أيها الناس جلسوا، جلس. صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان، والأذان خاص من النداء، يكون المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة على كثبان المسك يوم القيامة. هذا محل المؤذن، يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. والصف الأول، الأجر والخير والبركة في الصف الأول. قال بعضهم إنه السابق المسجد، ليدخل المسجد أول، هذا هو صاحب الصف الأول. وقيل الذي يصلي في الصف الذي يلي الإمام. وابن عبد البر يقول من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل من من تأخر وصلى في الصف الأول. إذا جاء قبلك وانت تنجي تزحم تدخل بغيت نفسك أفضل منه، ولكن الجمع بينها أبلى. يبكر ما استطاع ويحرص على الصلاة في الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول والثاني، وخير صفوف الرجال أوائلها، يقول عليه الصلاة والسلام. فلا يتعدي عليك الأيام ما لك نصيب من الصف الأول. فهو الذي يلي الإمام، هذا هو الصف الأول، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، هكذا كلما قرب فهو أفضل. واستدل بعضهم بهذا على أن المؤذن يكون واحد، أنهم بيستهمون يعني واحد بيذن بس، ولو كان اثنين ثلاثة خاص كل بيذنون عدد منهم، كل واحد بيذن، يقول له أذان يكون لواحد. حتى قال العيني إن أذان اثنين معا يقول منعه قوم، وقالوا أول ما أحدثه بنو أمية. فالشافعي لا يكره إلا إن حصل منه تهوش. وفي بعض الأماكن يؤذن الاثنين، ولكن بعضهم على أساس هذا يبلغ أذان هذا ويبلغ هذا، بعضهم لا في وقت واحد لا وذا مرة يؤذن. وأحيانا يكون تعدد، أما إذا تعددت مساجد كل مسجد يؤذن، كل مسجد يؤذن أماكن إقامة الصلاة. والمجيب عليه أن يجيب الأول، ثم إذا كانوا أذنوا مرتبين فيجيب كل واحد، وإذا أذنوا دفعة واحدة فيجيب الأول منهم. ومما حدث فيه كثرة التمطيط، ويأخذ وقت زايد وبلحن، كله لحن من غلاد. ولا ينبغي ذلك، وهو بعيد من أذان سيدنا بلال والصحابة، ما كانوا حول التمطيط والمدفع غير محله، زايد بدعون كل شيء في موضعه. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. أي التهجير هذا الذهاب في الهجرة للظهر والجمعة، أو المراد التبكير، عموم التبكير. فمنهم من رأى أن معنى التهجير الذهاب وقت الهجرة لصلاة الظهر لصلاة الجمعة، ما إليه الإمام البخاري في صحيحه، باب فضل التهجير إلى الظهر، فضل التهجير إلى الظهر. فمال إلى هذا أن التهجير مشتق من الهاجرة، شدة الحر هي نصف النهار، وبعضهم خصصوا بالجمعة فضل المجيء إلى الجمعة. وقيل المراد بالتبكير، المراد بالتهجير التبكير للصلاة مطلقا، أي صلاة كانت. وهذا الذي صوبه الإمام النووي ورجحه العيني، أن التبكير، أن المراد بالتهجير مطلق التبكير. لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة، هي العشاء، كانوا يعتمون بالإبل كما ورد العتمة، من حيث تسميتها بالعتمة. ثبت النهي عن تسميتها بالعتمة، لا تغبنكم العرب على اسم صلاتكم هذه. وهذا الحديث إذن لبيان الجواز، ولو يعلمون ما في العتمة. والصبح لأتوهما ولو حبوا، ثواب الجماعة في العشاء وفي الفجر يعظم على غيرهما من بقية الصلوات الخمس. ويقول عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة ثوب بالصلاة، يعني يقيم وقيمة الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تمشون بسرعة، فيذهب الخشوع ولا يليق بتعظيم الصلاة. وأما السعي في قوله فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا ليس المراد الإسراع الذي شتت الذهن، بل المراد الإمضاء والمشي. وحتى كان ابن مسعود يقرأ فامضوا إلى ذكر الله، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقالوا المراد بالسعي المضي. وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما إذا أردتم الإدراك فاحضروا مبكري ولا تتأخروا حتى إذا أقيمت تجرون في الطريق، بل امشوا على السكينة والوقار، فذلك أحب إلى الحق ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. وأكثر الطرق جاءت فأتموا، وبعضها جاءت ففقدوا. وعليه ترتب اجتهاد في أن المسبوق تكون أول صلاته ما فاته من صلاة الإمام، فيصلي الآن ما حضر مع الإمام، ثم يقضي الذي قد مضى عليه بعد سلام الإمام، أو أن أول صلاته هي أول صلاته وهي آخر صلاة الإمام، كما عليه الشافعية وغيرهم قال هده أول صلاته هي نفسها. ومن قال أن أول صلاته ما فاته فيقضيه بعد أن يسلم الإمام، قالوا لا يصح للمأموم المسبوق أن يصير بعد سلام الإمام إماما، ما يصح يكون إمام، لأنه يقضي ما فاته مع ذاك الإمام. طيب، يقول فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، يعني يقصد إلى الصلاة، يعني كانوا في حكم المصلي، فعليه أن لا يتفعل ما يناقض ذلك أو ما لا يليق به من سرعة مشي ولا لغط ولا صار رفع صوته ما إلى ذلك. إذا يمشي للصلاة لا يرفع صوته وسبوا له قدهم بداخلين على الصلاة وقام يضحكون يجيبون المكتب والكاكاكاكا. هذا لايق بالدخول إلى الصلاة، هذا وقت الصلاة يمشي حتى السراع بالمشي وأنت ساكت ما ينبغي، فكيف تقهقه وأنت داخل إلى الصلاة؟ فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. ثم ذكر لنا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال له إني أراك، يقول لمن سيدنا أبو سعيد الخدري؟ للمازني، للمازني أبي صعصعة، أبو صعصعة الأنصاري، يقول له سيدنا أبو سعيد إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. ففي الحرص على الأذان ولو كان وحده، ولو كان في مكان ما فيه ناس يجون يصلون، ولو كان في بادية، ولو كان عند الغنم، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، يعني غير الجنس والجن جميع الحيوانات كما جاء في رواية كل رطب ويابس إلا شهيد له يوم القيامة. يقول له أبو سيد سمعته من رسول الله، إن هذا ما يقال بالرأي، يقولين بيجيب هذا الخبر اللي هو تلقى عن خير البشر صلى الله عليه وسلم. وفي شهادة النباتات والحيوانات والجمادات يوم القيامة، قال يوم تعالى يوم الدين تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء فيها في رواية أن النبي قال لسيدنا أبي سعيد إنك تحب الغنم والبادية، وجاء بنفس الحديث. لكن المشهور برد أن لا هو الذي قال أبو سعيد، وإنما المرفوع والذي سمعه قوله لا يسمع مددون، هذا الذي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا يسمع مدى صوت المذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وفي أن الشيطان يهرب من الأذان، والبيوت التي يؤذن فيها تكون أبعد عن تسلط الشياطين والسحرة وغيرهم من الجان المذين، فإن الجن الكفار والمذين يشق عليهم الأذان ويزعجهم، ومنه الشيطان يهرب حتى لا يسمع الأذان، فيتعمد الضراط حتى لا يسمع الأذان، ثم يعود يوسوس، ثم إذا أقيم للصلاة هرب حتى لا يسمع الإقامة، ثم يرجع يوسوس للمصلي، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب يقيم للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر أو يخطر، يخطر أو يخطر، يخطر يخطر يريد الخاطر حتى يخطر. لا إله إلا الله، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني قلبه يوسوس له، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري، يعني ما يدري، لا يدري، إن نافية بمعنى لا يدري كم صلى من كثرة وسوسة الشيطان، لأنه فتح بابه واستمع إليه وأنصت إليه سواء. فهكذا ينبغي الاستعاذة بالله من الشيطان عند دخول المسجد وعند إقام الصلاة، ويقرأ بعضهم سورة الناس تحصنا من الشيطان، حتى لا يأتي وسوسة اذكر كذا اذكر كذا، حتى قالوا كثير أشياء ما يذكرها لما يدخل يصلي يذكرها. قال واحد جاء عند سيدنا أبو حنيفة يقول إني عنده مال دفنوا، نسي موضع فين دفنوا. قالوا سيدنا أبو حنيفة ليس في هذا علم، ولكني أحتال لك، هذا ما أحتال لك، إذا كان ليل فصلي حتى يطلع الفجر يدلك الله على مكان، وعم بعزيمة بغي يصلي طول الليل، هذا صلى ركعتين ثلاثة جاء الشيطان يقول حقك ذا في مكان فلاني ذكروا بها فسح في الصلاة وراح خرج حقه البضاعة فجاء ثاني يوم عند أبي حنيفة فأخبره قال ما عم قال أن صليت كم ركعتهم وذكرت ذلك قلت ما كان ليدعك تصلي طول الليل ربك انه بيجي قرينا كذا من الشياطين وبقدوا داري فين بيذكرك مشان تخرج من الصلاة فهلا اتممت شكرا ليش ما شكرت الله وتميت قال اوه لا كذا ضحك علي الليلة بأخذيه وبصلي لله طول الليل لا اله الا الله رجع بعضهم يقول اذا نسي شيء يقوم بيصلي يقول ما هو هكذا الصلاة ما هي محل تذكر ما نسيته الله يعني بتفتح قلبك للوسوسة يعني ولكن أي حاجة لك صل له حاضر معه هو يقضي حاجتك قائنة ما كانت وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة اللهم ارزقنا حسن متابعته وحشرنا في زمرته وحي فينا حقائق سنته وعدنا به من كل سوء حاطب بعلمك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.